إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان حديثنا في الخطبة الماضية عن الركن الأول من أركان الإسلام، عن فضائل كلمة التوحيد، ونتكلم بإذن الله في هذا اليوم حول فضائل الركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة. فإن الصلاة عباد الله عمود الدين، وهي الصلة بين العبد وربه، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، ومن شرفها وفضيلتها أنها فرضت في السماء على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو عند سدرة المنتهى، فرضت بخمسين صلاة ثم خففت إلى خمس صلوات أجرها بأجر خمسين صلاة، فمن حافظ عليها وأداها كما ينبغي فقد حاز الخير كله، ومن ضيعها فقد ضيع نفسه وأغضب ربه. ولأهميتها فإنها شريعة لمن كان قبلنا من الأمم الماضية. قال الله عن إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال عن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال عن موسى وهارون عليهما السلام: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وقال عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال عن زكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وقال لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأخذ أهل العلم من هذه الآية أن المحافظة على الصلوات من أعظم أسباب البركات في الأرزاق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الصلاة عباد الله أفضل الأعمال وأحبها إلى الله. روى الإمام ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مسلم. لماذا كانت الصلاة خير الأعمال؟ قال المناوي رحمه الله لأنها جمعت جملة من العبادات من التسبيح والتهليل والتكبير والذكر والاستغفار والامتناع عن الكلام وعن الطعام والانقطاع عن البشر. فلهذا كانت خير الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. وأفضل الصلوات ما كان في أول وقتها لما روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. وفي رواية الصلاة لوقتها. وفي رواية الصلاة في أول وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. انظر يا رعاك الله قدم الصلاة على وقتها على الجهاد في سبيل الله. لأن الصلاة تحتاج إلى مجاهدة، يحتاج العبد أن يجاهد نفسه على أداء الصلوات بأوقاتها وشروطها وأركانها وفي أول أوقاتها ومع الجماعة. فهذا هو من أعظم الجهاد. فإن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم صلاها في أرض المعركة جماعة وشرعت صلاة الخوف ولم يتركها أو يجمعها أو يقدمها أو يؤخرها كما يفعل كثير من المسلمين. يصلون الصلاة إما قبل دخول وقتها أو بعد خروج وقتها. فهذه الصلاة يخشى عليها من البطلان. الصلاة عون للعبد، من حافظ عليها كان الله معه بنصره وبتأييده. فلهذا قال الله لبني إسرائيل وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يقول الله معك لئن أقمت الصلاة بنصره وتأييده وتوفيقه وبحفظه وتأييده لك، لأن الله محيط بك ولمن حولك. فإذا كان الله معك فممن تخاف. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعين بالصلوات عند حصول القربات وعند المدلهمات. فقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة ثقيلة على من لم يخشع، وعلى من لم يحتسب الأجر، وعلى من لم يستحضر ما فيها من الأوراد والأذكار، ولهذا كانت سهلة على الخاشعين لأنهم قد أقبلوا على الله بقلوبهم وقالبهم، ولأنهم يستحضرون وقوفهم بين يدي الجبار سبحانه وتعالى، ولرغبتهم في ثوابه وخوفهم من عقابه، كانت الصلاة سهلة لديهم. هذه هي الصلاة التي أمرنا أن نستعين بها، ولهذا كانت مفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقربته إلى ربه وقرة عينه، لا يرتاح ولا يقر ولا يقر له بال إلا إذا صلى. فعند الإمام أبي داود من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر صلى، يقول: أرحنا بها يا بلال. إذا اهتم بهم أو اغتم بغم أو أشكل عليه شيء فزع إلى الصلاة، وكانت قرة عينه. لما روى النسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال المناوي: وكانت قرة عينه لأنها محل المناجاة ومعدن المصافى، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلا تتضايق من الوقوف بين يدي الله وأنت في الصلاة وتسمع كلام الله، وتذكر أنك ربما تقف بين يدي الله 50,000 سنة تحت حر الشمس. فمن كان كذلك، فمن خشع في صلاته واستحضر ما يقول فيها واطمأن قلبه وخشعت جوارحه، سهلت عليه الصلاة وتلذذ بها، لا يريد الخروج منها. الصلاة هذه التي اتصفت بهذه الأوصاف هي التي تنهى صاحبها عن المنكرات، هي التي تنهى صاحبها عن الفواحش وعن الكبائر. فإذا رأيت المصلي يقع في المنكرات وفي الفواحش فاعلم أن في صلاته خلل، فليراجع صلاته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. الذي لم ينتهي من المصلين عن الفحشاء والمنكر أبعده الله، والله غني عنه وعن صلاته لأن في صلاته خلل. الصلاة مطهرة للذنوب، مكفرة للسيئات، وقاية من عذاب الله. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أرأيتم لو أن نهرا في باب أحدكم يغتسل فيه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. انظر كيف شبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذنوب بالوسخ، وشبه الصلاة بالمنظف. إذا اغتسلت كل يوم 5 مرات والنهر على باب بيتك لا يبقى من درنك في جسمك شيء، فكذلك الصلاة تطهر الذنوب والمعاصي، تطهر الصغائر من الذنوب، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة وإقلاع عنها. لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذه الكبائر قد تحول بينك وبين المغفرة، فانتبه لنفسك، تب ولا تصر عليها. قال النووي رحمه الله تعالى هذه المكفرات وغيرها من المكفرات إن صادفت صغيرة كفرتها، وإن لم تصادف لا صغيرة ولا كبيرة تكتب له حسنات وترفع له درجات، فإن لم تصادف إلا الكبائر نرجو أن تخفف منها والله أعلم. انتهى من كلام. وبعض أهل العلم قال ما دام أن الكبائر موجودة فإن الصلاة لا تكفر الصغائر، لأن شرط تكفير الصغائر عدم وجود الكبائر، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتنبت الكبائر، أي لا تكفر الصلاة وغيرها من المكفرات، لا تكفر الصغائر في حال وجود الكبائر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تكفر، وفضل الله واسع، لكن إن وقعت في كبيرة فأقلع وسارع بالتوبة ولا تصر، إن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. فالصلاة من المكفرات، والصلاة نور للقلب وسيما في الوجه. قال عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك إن لله ملكا عند كل صلاة ينادي قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها. شبه بهذا الحديث الذنوب، شبه بالنار، وشبه الصلاة بماء الإطفاء. وجاء أيضا عند الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها. تحترقون ذنوب معاصي. قال ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ذنوب ما بين الفجر إلى الظهر. ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم لا يكتب عليكم بعد ذلك شيء. فالصلاة تطفئ نيران الذنوب، فإن للذنوب حرارة على القلوب، فإذا استمرت هذه الحرارة اسودت تلك القلوب، ثم تنعكس آثارها السيئة على الجوارح فيفسد حال العبد، وربما فسد دينه ودنياه وفسدت آخرته، كما في حديث نعمان المشير عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالشاهد من أسباب صلاح القلوب المحافظة على الصلوات بأوقاتها ومع الجماعة والإكثار منها، فإن المصلي إذا قام يصلي تحاتت ذنوبه وتساقطت كلما ركع أو سجد وهذا عندنا الطبراني وحسن العلامة الألباني، كل هذا من فضائل الصلاة التي تساهل بها كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، تذكر يا عبد الله أنه سيأتي يوم تقف فيه بين يدي الجبار جل في علاه ويخاطبك، ليس بينك وبينه ترجمان، واعلم أنك أول ما تحاسب عليه هو الصلاة، لما جاء من حديث عبد الله بن قرص عند الإمام الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلحت سائر أعماله، وإذا فسدت فسدت سائر أعماله، وفي رواية: فإذا صلحت فقد فاز وأنجح. قال المناوي: فإذا صلحت بأن أداها بشروطها وأركانها وكانت مقبولة سومح له في بقية الأعمال، وإن لم تكن كذلك ولم يؤدها على الوجه المطلوب ضيق عليه في بقية الأعمال واستقصي وحكم بفسادها. إذا صلحت صلحت سائر الأعمال، وإذا فسدت فسدت سائر الأعمال، فانتبه لصلاتك أول ما تحاسب عليها يوم القيامة. آخر وصية للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو على فراش الموت كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة يحفظك الله بها في الدنيا وفي القبر. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، أي في حفظه وفي رعايته وفي ضمانه، لا يجوز لأحد أن يتعداه. وهكذا في القبر، فإن تأتي وتدافع على صاحبها، لما روى الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكانت أعمال البر والخير عند قدميه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل. الصلاة تدافع عن صاحبها، يؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة، لم يكن مقصرا، كان يحافظ على الصلاة، فلا يمكن أن يعذب من جهتي ناقبني مدخل. وهكذا تكون وقاية له من النار. وإن الله حرم على النار مواضع السجود، جاء في الصحيحين من حديث أبي زهير عمارة بن رؤيبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نريد أن نقف وقفة مع هذا الحديث، وأن نقف وقفات مع أنفسنا، وأن نتساءل معها: أين نحن في هاتين الصلاتين اللتين هما وقاية من النيران؟ لن يدخل النار أحد صلى صلاة الفجر وصلاة العصر، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لماذا فقط صلاة الفجر وصلاة العصر؟ قال المناوي رحمه الله تعالى كلاما معناه: لأن هاتين الصلاتين في هذين الوقتين لذة يشق على العبد أن يقوم، يعني في صلاة الفجر، وفي صلاة العصر تكثر الأشغال والأتعاب، ولا يجاهد نفسه في هذين الوقتين إلا مؤمن كامل الإيمان، سيجاهد نومه فيستيقظ منه ويقوم فيصلي ويقدم برد الدنيا على برد جهنم، فإن لجهنم بردا وإن لها حرا أشد من برد وحر الدنيا. قال: ولأن هاتين الصلاتين مشهودتان تحضرهما ملائكة الليل وملائكة النهار، فيجتمع في هاتين الصلاتين الأولى الصلاة التي نام عنها كثير من المسلمين، والثانية الصلاة التي التهى عنها كثير من المقدمين. هاتان الصلاتان وقاية لصاحبهما من النار، فهي مشهودة تحضرهما ملائكة الليل وملائكة النهار، فيسألهم الله عن عباده وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، فكيف لو قالوا عنا أتيناهم وهم نائمون وتركناهم وهم مخزنون؟ والعياذ بالله. لم يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وبالمقابل من حافظ على هاتين الصلاتين فإنه سيدخل الجنة، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر، وسميتا بالبردين لأنه اجتمع فيهما برد الليل وبرد النهار. وهنا وقفة أخرى: لماذا لم يدخل الجنة إلا من صلى صلاة الفجر وصلاة العصر؟ الجواب: لأن من جاهد نفسه على هاتين الصلاتين وتغلب على نومه وتغلب على شهوته وخاف مقام ربه وقدم الجنة وأخر الدنيا فإنه سيصلي ما سواهما. الجواب: لأن من حافظ على هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر فهو لما سواهما أحفظ، ومن ضيع هاتين الصلاتين فهو لما سواهما أضيع وقد ضيع نفسه. من حفظ على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر فما سواهما أسهل، وسيوفقه الله لما سواهما. وهذا هو الغالب على كثير من الناس، أن من صلى الفجر والعصر فإنه سيصلي ما عداهما من الصلوات، ومن ضيع الصلاة صلاة الفجر وصلاة العصر أو إحداهما فالغالب أنه سيضيع ما سواهما. أتريد أن تدخل الجنة ولما يختبرك الله وينظر هل امتثلت أمره واجتنبت نهيه وقمت بطاعته وأقمت عبادته؟ ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وليس في الصلاة بأس، وليس في الصلاة خوف، وليس في الصلوات تعب. فمن أراد الآخرة فإنه لا يبالي بالدنيا ولذاتها وشهواتها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. المصلون ورثهم الله جنة الفردوس التي سقفها عرش الرحمن التي هي أوسط الجنان، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى سقفها العرش وهي أوسط الجنات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على هؤلاء الصلوات الخمس، سجودهن وركوعهن ومواقيتهن، إلا دخل الجنة، أو قال إلا وجبت له الجنة، أو قال إلا حرمه الله على النار. في الآيات السابقات الفلاح رتب على الصلوات وابتدأها بالخشوع وختمها بالحفاظ عليها. الخشوع لب الصلاة وهو روحها، ويكتب للمصلي الأجر على حسب خشوعه وعلى حسب حضور قلبه وعلى حسب طمأنينة جوارحه، فليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. وهكذا ختمها بالمحافظة: والذين هم على صلواتهم يحافظون، الحفاظ عليها وعلى أركانها وعلى شروطها وعلى أوقاتها وعلى الجماعة. قال السعدي رحمه الله تعالى: في الصلاة أمران لا تكون كاملة إلا بهما، الخشوع فيها والمحافظة عليها. فإن الصلاة بلا خشوع، فإذا حافظ عليها بلا خشوع أو خشع فيها بلا محافظة، كان صاحبها مذموما ناقصا. من حافظ على هؤلاء الصلوات الخمس بأوقاتها وبسجودها وركوعها شروطها، في الحديث شروط الصلاة، من حافظ على هؤلاء الصلوات الخمس سجودهن وركوعهن ومواقفهن إلا دخل الجنة، أو قال إلا وجبت له الجنة، أو قال إلا حرمه الله على النار. فضائل الصلاة لا تعد ولا تحصى، فالعاقل هو الذي يتفقد صلاته قبل مماته قبل أن يصلى عليه. فالصلاة الصلاة عباد الله، آخر وصية للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبها عنوان الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها وتوفنا ساجدين وابعثنا ساجدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن البلاد والعباد، اللهم فرج عن بلادنا، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم من أراد بنا وبديننا وببلادنا كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا قوي يا متين. والحمد لله رب العالمين.